وفيكم بارك. طيب إذا هنا الآن تكلمنا عن تعريف لا إله إلا الله وتعريف العبادة عند أهل السنة والجماعة، ولا بد أن تعلموا أن هذه المسألة التعريفات دي مهمة جدا، لأننا الآن سندخل في معنى تعريف العبادة عند أهل البدع والضلالات، وأعطيكم المسألة على التلخيص بعد ذلك أنقل لكم هذا الباب في هذه المسألة. ثلاث جمعات في مسجد واحد، هذه إيش ما هذا؟ الجمعة المعتبرة هي الأولى فقط. ثلاث جمعات في جمعة في مسجد واحد هي لا 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 تحسب إلا الأولى فقط. أرد معك آياتها الراقية السامية، جزاك الله خيرا، الله يعلمنا يا رب. لست زعفانا ولا أبدا حزنانا ولا شيء، رضي الله عنكم، أنتم كلكم أهل الخير. فالعبادة، أذكر إخوتي الكرام لأن هذا مهم جدا، في كندا ولا حندا كل ذلك لا يجوز، بدعة. تعريف العبادة عند أهل السنة والجماعة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه، ولها ركنان: غاية الذل والخضوع وغاية المحبة، وهذا تكلمنا فيه كثيرا في الدرس الماضي. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يا رب أمين يا علي، أحسن الله لك. وهي كما قلت لها ركنان عظيمان: الركن الأول غاية الخضوع والذل لله جل وعلا، مع غاية الحب. هذه العبادة. والعبادات توقيفية، يعني العبادة لا تكون عبادة إلا بالنص محسوب على السنة. نعمل إيه طيب؟ لازم يبقى جاهل، لازم يتعلم جاهل، لازم يتعلم. أمين أمين يا عبد الله، جزاك الله خير. فكل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، صرف ولا تحد صرف ولا شرك، مستقلة. أنا أقول مستقلة واحفظوا كلامي، مستقلة، لأن هذا يفارق أهل البدع والضلالات. وأما لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة يعني لا معبود بحق إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله، لا معبود بحق إلا الله. فالتقدير هنا لا معبود بحق إلا الله، هذا عند أهل السنة والجماعة، أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا ليس أحد مستحقا لأن تصرف العبادة له إلا الله. ده توحيد الإلهية. أما معنى العبادة ولا إله إلا الله عند المبتدعة فهذا أمر عظيم جدا، سأقول لكم إجمالا ثم أبين لكم نقلا من كتبهم على ما يقولوا، لأن علماءنا يقولون بأن التحديد والتصور الصحيح هذا التصور هو يعني كما قال بعض المحققين: يعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافه الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده، وإنما الخفاء بلبس إحدى الحقيقين أو بجهل كلا الماهيتين ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. وكم هلك بقصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. ومثال ذلك أن الإسلام والشرك نقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو بأحدهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وعدم تصورها. وإن ساعد الجهل وقصور العلم عوائد مألوفة استحكمت البلية وتمكنت الرزية. وده اللي بيحدث الآن، أنهم ينجرون جرا إلى ما ألفوه عن آبائهم، إلى ما ألفوه عن آبائهم. فأقول إخوتي الكرام، أخي خلي الأسئلة بعد الدرس أرجوك. فأقول أخي إخوتي الكرام، العبادة عندهم في هذا الباب هي العبادة التي تكون لمستحق العبادة، الله يعني الذي القادر على العطاء والمنع والخلق والإيجاد. يعني معنى ذلك أنهم يجعلون العبادة فقط مشروطة أن تكون عبادة أن يصحبها الاعتقاد. يعني العبادة كعبادة كفعل مستقل ليست عبادة. لذلك أترى كثير مما يقعون فيه من الشركيات في الاستغاثة والدعاء وصرف أنواع العبادة لغير الله جل في علاه والاستشفاع والتعظيم والتوقير، كل ذلك عندهم ليس من عبادة. إلا إذا صاحبت اعتقاد. يعني كل عبادة تكون عبادة إذا اعتقد بالقلب اعتقاد الربوبية بأن القادر على اختراعه الله جل وعلا والمستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. يبقى إذن الفاصل هنا في هذا الباب أنهم يرون بأن مبنى العبادة في هذا الباب هو اتحاد الربوبية والإلهية. فالعبادة مشروطة عندهم باعتقاد الخالقية والربوبية واستحقاق العبادة في المعبود. فأي قول أو عمل لا يصاحبه ذلك ليس عبادة عندهم. مدد يا حسين، مدد يا طهرة، مدد يا فاطمة، يقولون مدد هذا نداء لا يصاحبه اعتقاد. لا نعتقد في الحسن أنه يحرك الساكن، ولا نعتقد في الحسين أنه يعطي المعدوم. فما دمنا لا نعتقد فإذا هذه عبادة. أردت أن أقرب لكم الأمر، لأن البدعة هنا ضارية. وهذا نرجع ونقول أيها الرجل ألا تتق الله ربك وترجع. أيها الرجل، وأنت أدخلت ما أخرجه الشرع فأدخلته فيه، وأيضا خرجت ما أدخله الشرع منه، ألا تتق الله ربك؟ ماذا أقول عنك وأنت تقول الأشعرة من أهل السنة والجماعة؟ هؤلاء القوم يقولون صحة المدد وطلب المدد من الأحياء والأقطاب والغوث والأولياء، وهؤلاء ليسوا وإن كانوا موتى ليسوا بعيدين عنا. هم يقولون بذلك، يقولون أنتم تقولون أن طلب المدد من الغائب لا يجوز. الحسين ليس بغائب. أيوة المطوحة والمراجيح يقولون ليس بغائب. وأنا قلت المفاجأة الكبرى أن منهاج السنة في الأسبوع القادم سيكون فيه الكلام على وقوع المطوحة وأيضا الروافض في شرك الربوبية. والله هما وجهان لعملة واحدة، مستلزمان لا ينفكان صنوان. كل مرجحة لابد يكون وراها رافضي، كل مرجحة لابد ترى وراها رافضي. فالعبادة عند هؤلاء الأشاعرة البدعة والضلالة، العبادة عندهم في هذا الباب لابد أن تكون مقيدة بالاعتقاد. فهم يقولون مدد يا حسين، يقولون لا نعتقد في الحسين إذا ليست عبادة، أنا مجرد نداء. لذلك وقعوا في الأعمال الشركية دون دراية بدعاء الأموات والتوسل بهم والاستغاثة بهم وصرف أنواع العبادات لهم. أما تقول يذهب إلى البدوي وهو يصرف هذه العبادة ويقول لك لا أعتقد، أنا أقول العبادة مستلزمة لهذا الاعتقاد. لكننا نقول هي العبادة مستقلة، السجود عبادة، الركوع عبادة، النذر عبادة، الذبح عبادة، الدعاء عبادة، وهذا سيأتي تفصيله بكل أدلة على ذلك. لكن هذه أقوال المبتدعة في هذا الباب يعني صار يعني يمثل كأنها صارت سيرة الجاهلية الأولى في الشرك بالله جل في علاه، واقع نعيشه. يذهبون ينذرون للبدوي، يذبحون له، يتوسلون به، يستشفعون به، وأيضا يستغيثون به، وهذه كلها أفعال شركية، ويقولون ما دام لم يصحبها الاعتقاد فليس بشرك وليس عبادة. وطبعا بيتكلموا عنها، يقول لك الوهابية أخوانا البعدة، أخوانا البعدة بيقولون النذر للحسين شرك، أو مدد يا حسين شرك. شوف 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 هنا الجهل المركب الذي عندهم، وهم بذلك يعاندون الله ويحادون الله ورسوله. يقول 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 إمامهم، يقول أحمد زيني دحلان في تعريف الدعاء الذي يكون عبادة، وإنما النداء طبعا ده في كتابه السنن الدرة الثانية في الرد على الوهابية، يقول وإنما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد. كما قلت لكم العبادة عند هؤلاء عند الأشاعرة لابد أن تكون مصحبة بالاعتقاد، ليست مستقلة، ليست مستقلة، لا لسه ما زال أم مريم ما زال بيننا وبينهم الكتاب والسنة، وما زلنا ننادي على الرجل الطيب ونقول له أما تعلمت بعد اليوم، أما تعلمت، أإلى الآن تجهل هذه المسائل، أإلى الآن تقر بأنه ما سواء، أإلى الآن لم تعلم الفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل السنة وبين الأشاعرة، أإلى الآن أنت كذلك. أرجو من الله أن لا تكون صاحب هوى، وأرجو من الله أن تكون سمعت لترجع. أنا أريد الأمة يعني تستفيد منك. يقول أحمد زيني دحلان في تعريف الدعاء الذي يكون عبادة، إنما النداء الذي يكون عبادة هو النداء من يعتقد إلهيتي واستحقاقي للعبادة فيرغبون إليه ويخضعون بين يديه. وهذا تقرير منه طبعا للعبادة في أوضح صورة، بأن الدعاء لا يكون عبادة إلا بذلك الاعتقاد. الدعاء نفسه ليس عبادة. شوفوا انظر بقى الأدلة البحر من الكتاب والسنة أن الدعاء وحده مستقلا عبادة، الدعاء بذاته عبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن إيش يا أستاذ؟ أكمل الآية الله يهديك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوا عبادتي فاجعلها عبادة. ولما قال إبراهيم وأعتذركم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، فلما اعتذرهم وما يعبدون ما قال يدعون، قال يعبدون وما قال يدعون في هذا الباب. يا إم بي من قال كائنا من كان لو جبت لي حتى وادي الشيطان سأقول لكم قد أخطأوا وجهلوا المسألة فلتعلم. الانحراف العقدي يؤدي إلى دمار العلم، إلى انحراف في كل العلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لا ليس كافر كفر أكبر، لا، من قال مدد يا حسين دون أن يعتقد فيه قد أتى بشرك أصغر، لأن هذا دعاء، هذه عبادة صرفها غير الله جل في علاه، وقد يصل إلى الكفر الأكبر، قد يصل إلى الكفر الأكبر. إذا قلنا بأن الدعاء في هذا الباب هو 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 العبادة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طلب المدد من غير الله جل في علاه هذا فيما لا يستطيع إلا الله جل في علاه، لأنك تستطيع. ولما قلنا شرك أصغر؟ لأنه عنده شبهة. يستطيع الإنسان في هذا الباب أن يقول مدد لمن هو أمامه يستغيث به، لمن هو أمامه قادر على إغاثته فله ذلك، يجوز، لأننا نقول دعاء الحاضر ليس عبادة، لكن دعاء الغائب الذي لا يستطيع هذه عبادة. ولذلك قال الله تعالى فاستغاثوا الذي من شعته الذي هو من عدوه. فدعاء غير الله جل وعلا هذا صرف عبادة، هذه عبادة ثبتت لله بأنها عبادة بالكتاب والسنة، وصرفها لغير الله فصرفها لغير الله شرك، وصرفها لغير الله وصرفها لله توحيد. كلام باطل. فهم يقولون هنا الدعاء والاستغاثة كدعاء الأموات. طبعا هما لما بيدعون بيتوسلون، وإذا قالوا مدد ما يقصدوش مدد أنه ينفعهم ويضرهم، هم يقولون مدد نستشفع به أن يمدنا الله جل في علاه بمدد من عنده، يعني يجعلون على لنا توسل. وإلا لو قال أغثني أحييني، أحيي الجنين في بطن زوجتي، أطعمني ارزقني، يكفر بذلك كفر أكبر. لا، ما نقرأ كلام ابن تيمية، هو يبقى هو ما بيفهمش كلام ابن تيمية، لم يفهمه. وابن تيمية ما تكلم عن أهل عن الأشاعرة أنهم من أهل السنة بحال من الأحوال. الكلام إذا كان عند النسبة بالمقارنة بالفرق الضالة الأخرى. لا، من قال مدد يا بدوي يريد إغاثته وهو يرى أنه يغيث، هذا كفر أكبر. أما من قالها وقال أنا متوسل بالبدوي عند الله جل وعلا، أتوسل به عند الله من توسل بالأولياء، هذا شرك أصغر. كأن يذهب إليه ويقول يا بدوي أدعو الله أن يعطيني يمدني بمدد من عنده فأفوز. فهنا بعض النجديين قالوا هذا كفر أكبر، لأنهم يحتجون بقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى، والقول المحقق أن هذا شرك أصغر، وسيلة شرك الأكبر، لأنه ما قال اعطني امنعني، لا، قال أتوسل بك أدعو الله لي. وعندهم شبهة سماع الأموات، وعندهم شبهة أنه في البرزخ، فهو عند الله جل في علاه وسيرته الحسنة، عندهم هذه الشبهة. نعم، أنا أقرك بأن التوسل مسألة خلافية، نعم أقرك بذلك، لكننا دين الله بأنها مسألة بدعية وهي وسيلة إلى الشرك. لكن هل ورد فيها خلاف؟ نعم، ورد فيها الخلاف. فهنا كما قلت عندما يقول إنما النداء الذي يكون عبادة، كل نداء مش عبادة، لأنه بيقول لك لو أنت قلت يا محمد وتدعوه بهذا هل يكون شرك؟ أبدا، في أحد يقول بذلك؟ مجنون يقول بذلك؟ هو بيقول إنما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه للعبادة فيرغبون إليه ويخضعون بين يديه. فجعل الأمر ليس على الاستقلال، بل لابد أن يصاحبه اعتقاد، وهذا لخلطهم. أنا أقول لك لخلطهم بين الربوبية والإلهية، هم يعتقدون بأن الإلهية هي الربوبية. سبب الأستاذ عبد العزيز هو بيّن ما قلت أنا في هذا الباب أنها مقارنة، يعني ولذلك هو الآن شوف عندما يقول بهذا الباب، يقول في التقرير أن الشرك لا يكون إلا بذلك الاعتقاد، أن يعتقد الربوبية، الإلهية والربوبية، هو عنده الإله والرب. أعوذ بالله من غضب الله، لا يصح لطلبة العلم أن يفعلوا ذلك أن يتهم بعضهم بعضا. يقول الدحلان في كتابه الموسوم بالدرر السنية في الرد على الوهابية، فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه وتعالى، أو اعتقاد التأثير لغير الله فقط. يبقى أنا كما قلت لكم المحل هنا أن العبادة أن هذه العبادات التي أمر بها الله جل وعلا لا تكون عبادة مستقلة إلا إذا صحبها اعتقاد. فأي صورة للعبادة صرفت غير الله تعالى فلا يعد ذلك شركا إلا بهذين القيدين، يعني إلا السجود طبعا، ده جزء منهم فقط، طائفة منهم فقط. فهو كل عبادة صرفت غير الله لا تكون شرك. النذر للبدوي ليس بشرك عندهم، النذر للبدوي ليس بشرك، الذبح ليس بشرك، الاستغاثة ليست بشرك إلا بشرطين اثنين. هو كما قلت كما قال هو الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد الولاية غير الله جل وعلا، اعتقاد الولاية غير الله، يعني هناك من يستحق العبادة غير الله جل وعلا، أو اعتقاد التأثير غير الله. وكما قلت سبب مرض هؤلاء وجهل هؤلاء الخلط بين الربوبية والإلهية، لا يعرفون التفريق بين الربوبية والإلهية، لذلك وقعوا في مثل هذه التخبطات. فمفهوم العبادة عند إمامهم عند الدحلان يقول ما لازمه أحد أمرين، هما محل اعتقاد القلب، وهما اعتقاد الألوهية في المعبود واستحقاق العبادة. نظرت لغير الله، ذبحت لغير الله، طالما لم تعتقد بأنه يستحق العبادة هذا ليس فيه شيء. يا رجل هذه عبادة مستقلة، صرفها لغير الله شرك، وصرفها لله توحيد. وكيف يقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه عبادة. وأيضا الثاني الشرط الأول اعتقاد الولاية في المعبود واستحقاق العبادة، الشرط الثاني اعتقاد التأثير المستقل لذلك المعبود اللي هي الربوبية يعني. ولذلك قال أيضا في نفس المصنف ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير الله تعالى ولا تأثير أحد سوى الله تعالى. يعني هم يقولون البدوي ليس ربا ليس إلها، والبدوي لا يتحكم في ذرات الكون، كده يرون أنهم قد برئوا من الشرك، قد برئوا من الشرك ولو صرفوا العبادة لغير الله، ما دام اعتقدوا بأن من صرفت له العبادة كذبح ونذر بأنه ليس إلها ولا يستحق العبادة وليس مؤثرا في الكون، فيكون بهذا يجوز أن تذبح له وتنذر له. رأيتم؟ وهذا والله عين الجهل والضلال. فإن الدعاء بذاته عبادة، فإن النذر بذاته عبادة، فإن الذبح بذاته عبادة، فمن نظر لغير الله وقع بالشرك، من ذبح لغير الله وقع بالشرك، من استغاث في ما لا يغيث إلا الله بغير الله فوقع بالشرك. قال الله جل في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معنى ذلك قول دحلان يقول كل قول أو فعل مشابه لشرك أهل الجاهلية الأولى وقع من أحد المسلمين فإنه لا يعد في حقه شركا إذ لم يلازمه ذلك الاعتقاد. تعب البراء فلم يكن عبادة صرفها لغير الله. تعال سأل بقى الطلبة السلام عليكم. أعزتني رمهات يا رجل
حبيبي
حبيبي عايزي جدت الراحة يومين عايز جرعة طنشطية جرتني جرة كلمات أولياء هم
رجي
الله عليك الله يجب عمل الجنة لا تقل لا الآن نادي سلم عليك سلم على الطلبة بس تعال سلم عليهم بقى استحسون بتاني أنا أتكلم الآن على مسألة الشرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا وبارك في شيخنا وعالمنا وسيدنا مولانا الله ربنا يرضى عنكم وعنه. وأنا أشرف أن الشيخ مشرفني اليوم ويعني منور المنطقة منور المكتب ويبث العلم من عندي هنا لكم، فهنيئا لكم الشيخ وهنيئا لكم العلم الذي تتعلمونه ومنعه، ونحن جميعا نتعلم من فضيلة الشيخ وسنوات نتعلم منه وما زلنا نتعلم لأن المرء لا يتوقف عن التلقي.
أبو الوليد عمال يسلم عليك بس أنت مش موجود. قال هذه أسعد أيام عمري لما كنا معك.
أبو الوليد ربنا يبارك فيه ويبارك فيه والإخوة جميعا والأخوات ربنا يبارك فيكم جميعا. سامحوني انا طالع السلم فمش عارف اخد نفسي لكن ما اريد اقطع عليكم الدرس، درس فضيلة الشيخ. انا جاي استفيد يعني، اكمل الاستفادة من فضيلته ونسعد به وبكم جميعا ان شاء الله. اترككم مع شيخكم وتاج راسنا جميعا واستمتع معكم بالدرس باذن الله تعالى، لكن لا تزود على الدرس عشان عايزين الشيخ معنا يعني، ارجوكم يعني اكتفوا بذلك لو استطعتم، لان نريد الشيخ يعني بعض الساعات كده قليلا يعني، احنا نراه في العام يعني مرات قليلة منفردين، فنريد ان نستمتع بهذه الاوقات. جزاكم الله خير، انتم معهم على النت اعتقد ليلة نهار، ربنا يبارك في ذلك، وانكم يعني تفطرون وتتعشون وتتغدون مع فضيلة الشيخ. ف
هم لا يعلمون كيف الحياة بيننا.
نعم هم لا يعلمون، احسن لا يعلمون الشيخ. جزاك الله خير، انا شرفت بهذه الكلمات معكم، ونترككم مع فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
أنا أتشرف. الآن هو طبعاً تعرف سبع على البكر.
نعم.
هو في السبوع.
أنا مش ماشي من هنا، أنا في عرسي يعني. كل خليني يذبحوني بقى.
بس في أصدقاء مشتركين.
أعرف
أنا حضرتك وعندي.
أنا عندي أنا ذبحت من أيام القط القطة. إنه أنت لسه ذبح سياتيك.
السلام عليكم. هذه أيام عمري مع هؤلاء القوم، يعني لو أقول يعني كيف ما أدري. أبو البراء أيضا كان معي في دبي وطلب يعني العلم معنا، هو صديقي أصلا، مش هو صديقي أصلا، سنوات العمر أيضا كان معنا، وكما قال أبو الوليد أن هذه أفضل أيام عمرنا معا، يعني كان حقا ما نعرف شيء إلا الدنيا. أبو البراء كان مدير لشركة في دبي، مدير شركة كاملة خاصة، وكان يتركها ويجلس معي. كنت تكلمت مع بعض المدراء أمس، بقول له كان إذا اجتمع مجلس الإدارة على شيء يبت فيه، بعد ما يتكلم هو منتظرين كلامه يقول الكلام ليس لي، فيتكلم يقول ماذا يقول الشرع، أقول كذا، يقول إذا ننفذ. ليس الذي لا يذهب إلى الحسين ليس بمسلم، من حقي والله. لو تعلمون يعني كم له عندي هذا أمر آخر، يعني احنا عشنا أيام، عشان نتكلم بحق يعني، كان معي الاختلاط، كان عندي فعن وسكارا، الكلام كلام صوماليين، كان عندنا من الصومال ومن النيجر كانوا معنا، وكان عندنا من الجزائر وتونس وأيضا من ليبيا، وكان من المغرب، وكان معنا من الشام مع أهل مصر، كانت صحبة لا تعوض، الكل على قلب رجل واحد فقط للدين. وكان هناك المسجد الذي ندرس فيه اسمه مسجد سلمان الفارسي، كانوا يسمونه جامعة سلمان الفارسي، وكان عندنا ستة من أهل العراق من أنجب العراقيين، إلى الآن موجودين. أنا سمعتكم كلام سامر، باشمهندس سامر مجلس الهندسة، هو راقي جدا، وكان أيضا في علم الحديث متقن جدا، وهو بيبكي لما صلى على زوجته، متهيألي سمعتم أنتم ذلك. كان ستة من أنجب من أنجبتهم العراق، يعني بلاش أسماءهم الآن، ونسأل الله أن يحفظنا يحفظكم ويجعل ذلك في موازين الحسنات. لكني أنا سعيد، أبو البراء هذا صداقته معي يأخذ قلبي، ممكن تحب كل الناس لكن صعب عليك أن تجعل خصوصية لأحد في سويداء القلب. سهل جدا تحب كل الناس، سهل جدا أيضا تحترم كل الناس، لكن صعب جدا أن تجد واحدا عندما تبكي وتلجأ إلى ربك تتمنى أن يكون بجانبك.
الله المستعان. إن شاء الله يعني أنا هو بغيتي فقط أن يكون رفقة الدرب إلى الجنة بإذن الله. عندي أخ عراقي دون ذكر اسمه، هذا أرى أن نعله تجراسي، مش هو تجراسي، نعله تجراسي. زوجناه من مصر هنا، وتزوج أيضا من العراق، وهو ما أدري ماذا أقول عنه يعني، وما أستطيع أتكلم باسمه، كفى أن القلب يحترق من أجله. أنا أحبه في الله جدا، يا رب يسمع كلماتي هذه وتصل إليه محبتي، ويعلم كيف أئن أنا لألمه وضيقه. أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربه وأن يفتح له. الله المستعان. الله المستعان. طيب شيخ، أنا تذكرت صاحبنا قتلني، أنا ما أستطيع، ما أموت وأنا أسمع وأنا أتذكره. حبيبي لا بد من السلام، تفضل. أنا سأتكلم عن شيء هو الذي يعرفه فقط. حبيبي ليش وتسمحوني على سوء أدبي أنني أطلت عليكم. رد استغفر الله، استغفر الله، رد الله عنك. لا شيء، طبعا طبعا، لا إن لم تفعل ذلك كان العتاب يكون شديدا. أدام الله خيرك أبا البراء. الله مستعان. نعم الإخوة الجزائريين في كل مكان كنت معهم، أحبهم في الله جدا، عندهم في القلب عندما يحبون 100% صدق غريب. عليكم السلام كاتو أنيسة، رأناك دكتورة. نعم اتصل، أنا أتشرف بك عبد الرحمن. طيب خلينا بس نتكلم وننقل عنهم في هذه الأقوال التي يعني يقول الدحلان أيضا في الدر الثانية في الرد على الوهابية: ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية، إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعين. شفت كما قلت لكم، وهنا سيأتيك ده تعريف العباد، سيأتيك في تعريف لا إله إلا الله عندهم لا رب إلا الله، لا إله إلا عندهم لا رب إلا الله. والعبادة لا تكون عبادة قط إلا إذا اقترنت بالاعتقادين كما قلنا، اعتقاد الألوهية في المعبود واستحقاق استخلاف العبادة واعتقاد التأثير المستقل لذلك المعبود. فهو لتقريره لمفهوم العبادة اشترط اعتقاد الربوبية في المعبود. متى ما خلا القول أو الفعل ذلك الاعتقاد فلا يسمى عبادة. ولذلك خرج خارجهم المرجحة الكبيرة وهو يقول بأننا لا نعتقد في الحسين ولا نعتقد في فاطمة، فإن كنا لا نعتقد إذن ليست عبادة. إخواننا البعدة بيقولوا عبادة علينا، نقول له يا رجل اقرأ، أنت بتقرأ القرآن ولا بتقرأش؟ ولا أنت من ضمن الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي دون قراءة القرآن؟ أما علمت أن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي، عن عبادتي عن دعائي عن عبادتي. أما علمت أيها الجاهل بحديث النبي أنه قال الدعاء عبادة، أو قال الدعاء هو العبادة؟ في كتاب البراهين الساطعه القضائي قال إن مسمى العبادة لا يدخل فيه شيء من التوسل والاستغاثة، أو كان ما تكلمنا أو تصريحا من كتبه قال الاستغاثة ليست عبادة، التوسل ليس عبادة، والدعاء عندهم أيضا ليس عبادة لأنه نداء. لو بتنادي على من تراوي يا أحمد يا محمد هل هذا عبادة؟ يقولون الدعاء نداء ليس عبادة، يفرغوه من محتواه. ما قال 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 إن مسمى العبادة لا يدخل فيه شيء من التوسل والاستغاثة وغيرهما، بل لا يشتبه بالعبادة أصلا، فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إلا هذا تعظيم، نعم تعظيم، إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية. لذلك المعظم أو آسف قال إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية. لذلك عندهم المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة بها، يعني يعتقد في المعظم هذا الذي صرف له العبادة يعتقد فيه الربوبية، أو يعتقد فيه صفة من صفات الربوبية، أو لازم من لوازم الربوبية، العطاء والمنع الإحياء والإماتة. فانظر عندما قال إن مسمى العبادة لا يدخل في شيء من التوسل والاستغاثة وغيرهما، بل لا يشتبه بالعبادة أصلا، فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية. لذلك يقول اعتقاد الربوبية لذلك المعظم اللي صرف له اللي عظمه، لذلك المعظم أو صفة من صفاتها، يعني صفة من صفات الربوبية، إحياء إماتة إعطاء منع من لوازم الربوبية. ويقول أيضا إن الدعاء بمعنى النداء، أو كما قلت لكم الدعاء ده مش دعاء ده نداء، إن الدعاء بمعنى النداء إن كان لمن لا يعتقده ربا فليس من العبادة في شيء، مهما تقول يا حسين يا مهدي يا فاطمة يا محمد، إذا دعوت فهذه ليست من العبادة لأنه نداء، نداء مفرغ عن العبادة، نداء إلا أن يكون معتقدا الربوبية فيه. لو قال يا حسين ويعتقد في الحسين الربوبية إذن تكون هذه عبادة. فيقول القضاعي إن الدعاء بمعنى النداء إن كان لمن لا يعتقد ربا فليس من العبادة في شيء. قال في بعد بعض الكلام قال وإن كان لمن يعتقد ربوبيته أو استقلاله بالنفع والضر أو شفاعته عند الله بغير إذن الله فهو عبادة، لذلك المدعو. وقد يطلق الدعاء على العبادة، وقد علمت أن معناها الخضوع التام لمن يعتقد فيه ربوبية أو خاصة من خواصه. وهذا يقرره العاملي في كتابه كشف الارتياب أن العبادة لا تأخذ حكمها الشرعي إلا حين يقارنها اعتقاد الربوبية، أرأيت؟ في المعبود. وده أيضا سيدخل معك وتعرفه عندما نتكلم على ضلال الأشعرة في الإيمان، هم مرجئة في هذا الباب. لأنهم لا يرون في الكفر إلا كفر الاعتقاد، يعني لا يرون الفعل كفر إلا باعتقاد، وهذا سيأتي تفصيله. هذا شوف العطف في كل جانب من جوانب أصول الإيمان. ففعل الكفر عندهم لا يكون كفرا مستقلا، لابد أن يصاحبه اعتقاد. وأيضا لو أتى الرجل كفرا يقولون هذا دليل على كفر قلبي، على اعتقادي، ولا يجعلون الفعل مستقلا كفرا. وقد جعله الله كفرا مستقلا، وجعله الإنسان كفرا مستقلا. يقول العاملي في كتاب كشف الارتياب أن العبادة لا تأخذ حكمها شرعا إلا حين يقارنها اعتقاد الربوبية في المعبود. كما قلت لكم الإله هو الرب فقط، هذا الذي عندهم جهل مركب. أين الذي قال بأنهم يستويان، بأنهم يستويان فين أهل السنة وأهل البدعة؟ قال بأن العبادة لا تأخذ حكمها شرعا إلا حين يقارنها اعتقاد الربوبية في المعبود، وأن كل عبادة جاء إطلاقها في الشرع لابد من تقييدها بذلك القيد، وإلا فهي مجرد إطلاق لغوي لا يكون صرفه لغير الله تعالى موجبا للشرك. وأضرب ذلك مثلا في الدعاء، فيقول ثم أنه ورد إطلاق العبادة على دعاء الله تعالى في القرآن بقوله ادعوني أستجب لكم، هي عبادة الآن لمن يعتقدها، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. شوف هو أتى بها، انظر بقى على ما يقول. والأخبار والإخبار من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، ده حديث ضعيف لكن حديث صحيح، الدعاء هو العبادة. هذا ما زال كامل العاملي. قال ولكن ليس المراد بالدعاء هنا معناه اللغوي قطعا وهو النداء، هو بيقول لا كل دعاء يا حسين يا فاطمة هذا نداء، وكما أنه يصح النداء للحي الحاضر يصح للميت الغائب، هو عنده مش ميت. ولذلك قال قائلهم أنتم تقولون الحسين ميت، طيب ميت على قولكم وفي حياة البرزخ وأنتم تتفقون مع ذلك، نحن نقول ليس غائبا، أنتم قلتوا غائب ليس غائبا، طب وفين يعني جالس بجنبي. ولذلك لا تستغرب أن يأتي هذا المعتوه يقول بأنه رفض يقابل النبي ورعه زايد، ما يقول بيقول هو معنا ليس غائبا، وقال الحسين أيضا ليس غائبا. فهو يقول ولكن ليس المراد بالدعاء هنا اللي هو في الآية معناه اللغة والنداء، وإلا لكان كل من نادى أحدا وسأله شيئا عابدا له، بل المراد به نداء الله وسؤاله والقيام بغاية الخضوع والتذلل بين يديه وإنزال حاجات الدنيا والآخرة به، كل ذلك لأن العطايا من الربوبية. كل ذلك يقول طالما اعتقد هذا فقد اعتقد الربوبية، إذن صار الدعاء عبادة على أنه الفاعل المختار والمالك الحقيقي لأمور الدنيا والآخرة والمتصرف فيها كما يشاء، فمن دعا مخلوقا على هذا النحو كان عابدا له، وأما من دعاه يشفع له إلى الله بعد ثبوت أن الله جعل له الشفاعة فلا يكون عابدا له ولا فاعلا لما لا يحل. قال بأنه جعل موجب، إذن هو جعل موجب الشرك في عبادة الأوثان وما كان يفعله أهل الجاهلية، لا هو اعتقاد الربوبية، إذا اعتقد فيه الاستقلال بالربوبية والعطاء والمنع والأحياء والأموات إذا كفر وإلا فلا. فهو قد ذكر في كلامه ما يترتب عليه حكم الشرك والكفر من العبادات والاعتقادات ثلاثة أمور: اعتقاد المساواة لله في جميع الصفات، وإنكار الشرائع، والثالث قال فيه ما ذكر مع عبادة الأوثان ما لم يأذن به الله بل نهى عنه من سجود ونحو وذبح لها وذكر اسمها علي، وأيضا قال اطلبي بدمها وتعظيمها باعتقاد استحقاق ذلك بالاستقلال للرفعة الذاتية، واعتقاد أن له تبيرا واختيارا كما كان يفعله عبد الأصنام. يبقى عبد الأصنام كفروا أنهم يرون بأن الأصنام لهم يعتقدون فيهم أنهم لهم قوة وتأثير وتدبير وإعطاء ومنع وإحياء وإماتة. وقال محمد بن عبد المجيد في كتابه الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية في تعريف العبادة، فالعبادة شرعا غاية الذل والخضوع لمن، شوفوا انظروا هنا مش غاية الذل والخضوع، غاية الذل دي هو طبعا عرف العبادة بركنها هنا الآن، فين المناطق، أين المناطق، مش أنتم مناطق يعني عرفها بركنها. قال فالعبادة ليس تعريفا جامعا مانعا، فالعبادة شرعا غاية الذل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية، لابد أن يعتقد الربوبية كما ينبني عنه مواقع استعمالها في الشرع، فغاية الخضوع لا تكون عبادة بمجردها، غاية الخضوع والذل مش عبادة مستقلة، لا بمجردها ليست عبادة عندهم الأشاعرة، بل باعتقاد الربوبية، بل حتى تكون على وجه خاص وهو اعتقاد الخاضع ثبوت صفة من صفات الربوبية للمخضوع له، هنا يكون شرك وإلا فلا شرك. لذلك نرى أنهم باللزوم جعلوا عبدة الأوثان من المشركين كفروا مش لصرف العبادة لغير الله، لا للاعتقاد، انظر بقى القرآن يردهم كيف، والقرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا لا، ففي الخلق قالوا الله. طب هنا دعك من هذا، لما ننظر إلى الإلهية، شوف قالوا، شوف أفقى منهم المشركون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء من عدية. لا والله، لو كان إله الرب لآمن كل المشركين، لآمن أبو جهل وأبو لهب، هم قالوا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، خلقهن العزيز العليم، خلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال الله تعالى عندما جاءت الإلهية أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فلذلك قال تصريحا محمد عبد المجيد، قال إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضمنها، اعتقادهم ثبوت شيء من صفات ربوبية لها. وأيضا في كشف النقاب للنقوي قال لا يخفى أن العبادة كما هو الظاهر من لفظها هي الطرق المخصوصة لخضوع العبد لمن يعتقده إلها. يبقى لنا كثير من أن النقل عنهم في هذا الباب. نرى القوم قد أساءوا إساءة عظيمة، القوم قد خلطوا وجعلوا العبادة غاية الذل والخضوع إن اعتقد صاحبها الربوبية في من خضع له أو عظمه. فالعبادة عندهم تكون مقرونة بالاعتقاد، إن لم تكن مقرونة بالاعتقاد ليست عبادة. يبقى الدعاء إن كان مقرونا بالاعتقاد فهو عبادة، يعتقد الربوبية في الاعتقاد والمنع تكون عبادة. طب إن لم يعتقد لا، ده نداء، مجرد نداء، يبقى مدد، طلب المدد والدعاء ودعاء غير الله جل وعلا ليس شركا. دعاء غير الله ليس شركا، لما؟ لأنه لم يعتقد فيه الربوبية. أرأيتم القوم ماذا فعلوا؟ والله جل وعلا يجعل الدعاء مستقلا عبادة. ده لسه بقى سترى التحقيق في أنهم جعلوا الإله هو الرب، والرب هو الإله، لا فرق. مع أننا نقول بأن الإلهية تتضمن الربوبية، وأن الربوبية تستلزم الإلهية. هذا سنختم به الكلام على أهل البدع لنبين لهم كيف يكون الأمر. لكن أقول بأن العبادة مستقلة بمجردها مستقلة، الدعاء بمجرده مستقل عبادة، النذر بمجرده مستقل عبادة، الذبح بمجرده مستقل عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هم ماذا يقولون؟ يقولون النداء، الدعاء، النذر، الذبح عبادة إن اقترن بها الربوبية، إن اقترن بها أنه اعتقد الذي صرفها أو عظم بها أحدا، إذا اعتقد فيه صفة من صفات الربوبية، الإحياء، الخلق، الإماتة، العطاء، المنع، من لوازم الربوبية. وهذا كله من الضلال المبين، كله من الضلال المبين. ففي أسئلة تفضلوا.